بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قول الله تعالى إن الله غفور رحيم فيه بيان عظمة أو سعة مغفرة الله عز وجل وعظمة رحمته سبحانه وسعة رحمته، وذلك لماذا؟ لأن غفور الرحيم من صيغ المبالغة، والله تعالى أعلم. بعد هذا ننتقل إلى سورة المدثر، وهذه السورة سميت بهذا الاسم المدثر لأن الله تعالى خاطب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف المدثر، والمدثر هو الذي يتدثر بثيابه أي يلتحف بها. هذه السورة سورة مكية، سورة مكية، بل ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر. كان يرى أن أول ما نزل هو هذه السورة، وهي سورة يا أيها المدثر. والذي عليه الجمهور أن أول ما نزل هو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا ثابت في الصحيح أيضا. فيحمل قول جابر رضي الله عنه على أن المراد بالأولية أولية مقيدة، ليست الأولية المطلقة. الأولية المطلقة في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأما هنا فالأولية أولية مقيدة، أي أولية مقيدة بعد نزول، بعد فترة الوحي، لأن الوحي قد فتر فترة، أي انقطع فترة ثم نزل يا أيها المدثر قم فأنذر. أو يحمل هذا على أن هذه أول سورة أنزلت بالرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان نبيا صلوات الله وسلامه عليه، فلما نزل عليه قول الله تعالى قم فأنذر كان رسولا. فلهذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. روى البخاري، وهذا هو ما جاء عن جابر رضي الله عنه، روى البخاري بإسناده عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ورواه مسلم أيضا بسياق آخر عن جابر أيضا أو عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه يعني فزعت ورعبت حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني فزملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. فهنا قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء إذا الملك الذي جاءني بحراء والملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه آيات نزل عليه بآيات وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق كما ثبت هذا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها. فعلم أن هذا إنما هو بعد يعني بعد انقطاع الوحي بعد فترة الوحي لأن الوحي فتر مدة ثم تتابع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما عدد آيات هذه السورة ف56 آية وأما موضوعاتها فقد تضمنت موضوعات شتى. أولا تضمنت هذه السورة إرشادات للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فهذه إرشادات من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا تضمنت هذه السورة تهديدات لصناديد قريش المعارضين للدعوة المعاندين لها ومن ذلك تهديدهم بسقر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا إلى آخر هذا السياق. ثالثا وصف سقر وشدتها وهي جهنم قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. رابعا بيان أحوال العباد يوم القيامة وأن كل واحد مرتهن بعمله كل نفس بما كسبت رهينة وأن حال أهل الجنة وبيان حال أهل الجنة وما أعد الله تعالى لهم فيها قال إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون إلى آخر ذلك السياق. خامسا بيان سبب دخول أهل النار النار قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر ذلك السياق. سادسا بيان إعراض قريش وعتوهم عن الذكرى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة إلى آخر ذلك السياق الكريم. أما سبب نزول هذه السورة فهو ما تقدم من حديث جابر رضي الله عنه وأما المفردات قبل المفردات نقرأ الآيات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
أولا بيان معاني المفردات. قول الله تعالى يا أيها المدثر، المدثر أصله المتدثر، المتدثر أدغمت التاء في الدال، والمدثر أي المتلفف بثيابه الملتحف بها، والدثار هو ما يتدثر به وهو الثوب الظاهر الذي يلبس فوق اللباس الملاصق للجسد، فالملاصق للجسد والشعر يسمى شعار وهذا دثار. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم من مضجعك أو قم قيام عزم وجد في الإنذار وتبليغ الرسالة. قم فأنذر، والإنذار هو التخويف والتحذير أو هو الإخبار بمواضع المخافة لتتقى. قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم ربك وأجله في نفسك وعظمه في الناس، وثيابك فطهر، أي طهرها من النجاسات لتتهيأ للوقوف بين يدي ربك عز وجل للصلاة، فالطهارة شرط للصلاة. أو طهر نفسك من الأفعال والأخلاق الذميمة، قيل هذا وهذا، إما طهر نفسك أو إما طهر نفسك من الأخلاق الذميمة أو طهر ثيابك من النجاسات. ولا يقتضي الأمر بالشيء عدم وجوده، كما لا يقتضي النهي عن الشيء وجوده. كون الشخص يؤمر بالشيء لا يقتضي أنه غير قائم به، وكونه ينهى عن الشيء لا يقتضي أنه واقع فيه، فإن الله تعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى، ولا يعني هذا أنه ليس من المتقين، بل هو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى يا أيها النبي اتق الله، ونهاه الله عز وجل عن أمور من أعظمها النهي عن الشرك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من الشرك. قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر، ولكن حتى يكون الأمر عاما والنهي عاما، قال والرجز فاهجر. الرجز فيه قراءتان، فقرأ حفص عن عاصم والرجز فاهجر بضم الراء والرجز، وقرأ الباقون والرجز والرجز، فما المراد بالرجز أو الرجز؟ قيل المراد الأصنام، المراد الأصنام خصوصا على قراءة الرجز، وقيل المراد المعاصي والآثام والمحارم، وقيل المراد العذاب أي ما يؤدي إليه. والآية تشمل هذا كله، فيقال أهجر المآثم والمحارم، أهجر المآثم والمحارم، ومنها الأصنام المؤدية إلى سخط الله وعذابه. فبهذا تندرج هذه الأقوال في هذا المعنى، فإن أعظم ما يؤدي إلى المآثم والمحارم ويوقع فيها هو عبادة الأصنام، بل هو أعظم المحارم والمآثم، وأعظم ما يؤدي إلى العذاب هو معصية الله عز وجل، بل هي سبب العذاب. قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطاء وتذكره ممتنا به ملتمسا أكثر من طالبا للجزاء من الناس. قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. القول الثاني قالوا لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، وهذا قول الحسن ومن وافقه، قال لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، واختار هذا الطبري. وقال ابن زيد لا تمنن على الناس بالنبوة تستكثرهم بها لتأخذ عليها عوضا من الدنيا. واستظهر ابن كثير رحمه الله القول الأول، أي لا تعطي عطاء تلتمس أكثر منه. وسيأتي إن شاء الله شيء من التوفيق بين هذه الأقوال عند البيان الإجمالي. قال فإذا نقر في الناقور، المراد بالناقور أي الصور، الصور الذي ينفخ فيه النفخة الثانية، والصور كالبوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أي غير سهل. المعنى الإجمالي ينادي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها المدثر، أي المتلحف بثيابه، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم لما تدثر بثيابه فزعا من الملك لما رآه، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي انهض بالأمر، أمر الرسالة، فأنذر قومك أي خوفهم من عذاب الله وعقوبته وبطشه إذا استمروا على ما هم عليه من الكفر بالله عز وجل. وذكر هنا النذارة دون البشارة لأن الحالة تقتضي ذلك، فهم مقيمون على أمر ينذر منه لا يبشر به، يعني أن حال المشركين تقتضي أن ينذروا لا أن يبشروا، إنما يبشر المطيع، وأما العاصي فإنه ينذر. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى، أرسله الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا، ولكن هنا نص على ماذا؟ على النذارة لمقتضى الحال، لأن المشركين ليس فيهم من يبشر وإنما حالهم تقتضي الإنذار والتخويف من عاقبة ما هم عليه. قال وربك فكبر، أي عظم ربك سبحانه وتعالى، صفه بالكبرياء والعظمة في عبادتك له ودعوتك إليه، فكبره بنفسك وادع إلى ذلك. وثيابك فطهر، اللفظ هنا يحتمل الطهارة الحسية والمعنوية، والجميع مأمور به، أي طهر ثيابك من الأنجاس والأقدار استعدادا للوقوف بين يدي الواحد الغفار، بين يدي رب العالمين، فإن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ويحتمل أن المراد طهر نفسك من المحارم والمآثم، والعرب تقول لطاهر النفس وطيب الأخلاق، يقولون إنه نقي الثياب، فلان نقي الثياب، فلان نظيف الثياب، ويقولون لضده فلان دنس الثياب. عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبسها على معصية، لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال أما سمعت قول غيلان ابن سلمة الثقفي، فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال لا ثوب فاجر لبست. وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. والآية تحتمل الجميع وتشمله، والكل مأمور به، سواء طهارة الباطن أو طهارة الظاهر، بل طهارة الظاهر بالوضوء في الحقيقة طهارة للباطن من الآثام، فالوضوء من المكفرات، الوضوء من المكفرات. ومن تطهر باطنه بالإيمان حرص على النظافة والوضوء ظاهرا لعبادته بل وفي جميع أحواله. وقول الله تعالى والرجز فاهجر، أي اهجر المعاصي والآثام أو اهجر الأصنام، على قولين مؤداهما في الحقيقة واحد، فإن هجر المعاصي والآثام لا يكون إلا بهجر الأصنام والأوثان أولا، وهي أعظم المعاصي والآثام، وهجر الأصنام والأوثان هجر للمعاصي والمآثم، وكل ذلك يؤدي إلى النجاة من الرجز الذي هو العذاب. فكأن العبد بتوحيده لله تعالى وطاعته له قد هجر العذاب وباعده، فانتظمت الآية المعاني كلها. وقول الله تعالى ولربك فاصبر، أي تحمل أذى قومك ومن تدعوهم من أجل الله، لربك وحده لا شريك له، لله وفي ذات الله ومن أجل الله لتنال ثوابه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.